بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بقي من أمس، من درس أمس، تطبيق العبارة. نطبق العبارة ثم ننتقل إلى درس جديد. طبعا كما تعلمون أو لا أدري، قرأتم مقدمة هذا الكتاب؟ هل قرأتموها؟ مقدمة الكتاب، مقدمة الشارح أو المعلق المحشي في الأسفل، ومقدمة نفس ابن هشام. طبعا هناك متن اسمه، بالنسبة هذا تعريفهم بالكتاب، متن اسمه هو نفس اسم قصر الندى. انظر بدون كلمة شرح، أصل المتن هو قصر الندى وبل الصدى لابن هشام، ثم هو بنفسه قام بشرح هذا المتن الذي هو كتبه. ثم محي الدين عبد الحميد قام بالتعليق عليه في كتاب اسمه سبيل الهدى بتحقيق شرح قصر الندى. يعني هذا هو تعليقه أو تحقيقه من محي الدين. وإذا نظرتم إذا أعلى الصفحة يوجد صاد، صاد وشين. صاد هو أصل متن، هو متن قصر الندى، وشين هو الشرح عليه، يعني النص. عندما يقول صاد مثلا الكلمة قول مفرد، هذا من أين جاء به؟ من أصل المتن الذي قلنا أن الشرح، أن قصر الندى هو هذا الشرح على الكتاب، وشرح لمتن كتبه ابن هشام اسمه قصر الندى. ثم هو قام بشرحه. انظر هنا مثلا في كلمة له وبعد، فهذه نكت حررتها على مقدمة المسمات بقطر الندى وبل الصدى، رافعة لحجابها كاشفة لنقابها. المهم أنه متن قطر الندى كان ماذا؟ مبهما، ثم شرحه. عندما يقول نبدأ بالقراءة، الكلمة قول مفرد، في الشرح ماذا يقول؟ تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة، هذا لم نذكره أنت. هذا عادة عندما يتم تعريف اصطلاح يؤتى بتعريفه لغة ثم اصطلاحا. فالاصطلاح النحو مثلا لغة قد يكون لفظ باللغة واحد معنى، لكن في الاصطلاح قد يكون في الاصطلاح النحوي له معنى، في الاصطلاح الفقهي مثلا له معنى، في الاصطلاح الأصولي، في الاصطلاحات الأخرى. فيبدأ بتعريف الكلمة لغة ثم اصطلاحا. لغة في اللغة على الجمل، تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة. ثم يأتي بدليل كقوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. من هو قائلها؟ إشارة إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه جملة، رب ارجعون جملة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة، يعبر عنها في القرآن أنها كلمة، هذه جملة كلمة، قد تطلق على جملة وقد تطلق على أكثر، وفي الاصطلاح على القول المفرد. لكن هنا مسألة، هو طبعا محي الدين الذي كتب التعليق في الأسفل ماذا يقول؟ إطلاق لفظ الكلمة على الجملة، يعني في اللغة على الجملة أو الجمل مجاز، أو إذا كان في اللغة. هو يقول ابن هشام يقول في اللغة تطلق الكلمة على الجمل المفيدة، إذا كان في اللغة، يعني عندما نقول في اللغة يعني في الوضع ليس مجازا، على كلمة من؟ لماذا هو يقول هنا الكلمة لفظ تطلق على الجمل، يطلق على الجمل مجازا؟ كيف هو يقول مجازا وكيف نقول في اللغة؟ لغة يعني في الوضع، عندما وضعت هذه الكلمة وضعت هذا المعنى. لماذا هو يقول مجاز؟ لا، هذا إشكاله. هو يقول علاقة الجزئية والكلية، يطلق الجزء على الكل، لأن الكلمة هي جزء من جملة. أطلقت على الكل مجاز. هذا تساؤل يرد، أو ما هو حله؟ يعني عندما نقول أنه في اللغة لغة هكذا، إذا كان لغة هكذا يعني في الوضع، يعني نرجع إلى القاموس أو المعجم لا يقال أن هذا مجازا إلا إذا اصطلح عليه أنه مجاز. عندما نرجع إلى اللغة يعني بالوضع، يعني وضع لا يوجد مجاز. ثم يقول محي الدين الذي هو يعلق على هذا الكتاب، يقول أنه إطلاق الكلمة، يعني إما أنه يشكل على ابن هشام أو لا هو غير ملتفت إلى هذه المسألة. لا، على كل، وفي الإصطلاح تطلق الكلمة في الإصطلاح على القول المفرد، والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى. الآن يأتي إلى بيان مفردات التعريف. المفردة الأولى قول، كلمة قول، ما المقصود بالقول؟ هو اللفظ الدال على معنى كرجل وطرف، والمراد باللفظ. ثم يأتي قبل أن يبين المفردة الثانية، يبين مفردة التعريف القول ما هو. أنا أقول اللفظ، ما هو اللفظ؟ اللفظ صوت، الصوت المشتمل على بعض الحروف. وقلنا أن الحروف على قسمين، حروف المباني وحروف المعاني. المقصود هنا ماذا؟ حروف المباني. يبين هذا اللفظ حتى يبين ماذا، لماذا جاء بقيد الدال على معنى في تعريف القول. سواء إذن المراد باللفظ الصوت المشمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كزيد، التي هي مقلوب زيد. إذا قلبنا زيد يصبح زيد، التي ليس لها معنى أصلا هذه الكلمة في اللغة. من هنا يتبين لماذا جاء بالقيد الدال على معنى، لأن القول قلنا لا يكون إلا لما دل على معنى، يعني الإصطلاح المستعمل، الكلمة المستعملة التي وضعت معنى في مقابل المهمل. وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس. لا ينعكس ماذا يعني؟ ليس كل، ليس كل لفظ قولا. ثم يأتي إلى المفردة الثانية من التعريف. المفردة الثانية من التعريف ماذا كانت؟ عندما قال في الإصطلاح على القول المفرد، المفرد كلمة المفرد، والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل، إذا أفردت يعني ماذا؟ فصلت عن بعضها، لا تدل على شيء مما يدل هو عليه، يعني مما يدل زيد كاملا عليه. زيد، كلمة زيد وضعت لعلم معين، هذا الشخص اسمه زيد، وكل حرف من هذه الحروف لا يدل على جزء من زيد، لا يدل على جزء من المعنى الذي وضع له. بخلاف قولك غلام زيد، فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد، فهنا دال عندكم موجودة الألف، دال على جزء معناه. الألف موجودة بعد الدال عندكم؟ ليست موجودة عندكم، هذه نسخة قديمة جدا. إذن فإن كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه، فهذا يسمى مركبا لا مفردا. طيب، ماذا يعني دال كل من جزئيه دال على جزء معناه؟ فهو غلام زيد وضع لشخص وقال له غلام زيد، هذا هو غلام زيد نسبة إلى زيد، هو كلا جزئين غلام زيد. عندما أقول لا يعني أن هذا غلام وهذا زيد، نقول إذا أطلقنا سؤالي هو هذا غلام
زيد. صحيح أن كل كلمة تدل على معنى، لكن كلا الجزئين يدل على معنى واحد.
نعم.
إذا قلنا فصلنا بين الجزئين هنا وزيد، كل واحد منها يدل على جزء معنى الغلام أو لا تدل. يعني غلام تدل على جزء من هذا الغلام، والزيد تدل على جزء آخر.
إشكال
هما، فإن كل من جزئين يعني هذا التركيب وهما الغلام والزيد دال على جزء معناه هذه الكلمة.
إذا هذه الكلمة من حدث بدون هذه التخلوة، يعني إذا حصلت كلمة الغلام وكلمة الزيت،
يعني ترجع إلى كل من الجزئين.
كل من
الجزئين هذه معناه هنا، يعني لا تشتبه أنه هذه لا ترجع إلى كلا الجزئين معا، وإلا يكون هناك اشتباه. هذه كلا التركيبين، هذا التركيب لكلا الجزئين هو تركيب لشيء واحد، يعني معنى واحد في الخارج. هو هذا الغلام غلام زيد، لا يوجد أنه قسم من هذا الغلام هو غلام وقسم آخر هو زيد. ولذلك مقصود عندما يقول دال على جزء معناه، يعني كل منهما، هذا دال على جزء وهذا دال على جزء آخر، يعني لكل منهما معنى مستقل يصبح. فهذا يسمى مركبا لا مفردا. إذا هذا يخرج من التعريف. لماذا جاء بكلمة مفرد؟ قول المفرد ليخرج ما كان مركبا، وبقية الأمور بالقول على نجد بتعريفي أنه قول ماذا يخرج؟ ما ليس له معنى، المهمل، يخرج المهمل. وهو القول إذا ما له معنى، فيدخل الكلمة، تدخل الكلمة والكلم والكلام. ماذا كيف يخرج الكلم؟ يعني كل ما هو مركب أكثر من مفرد، يخرج بقيده مفرد، الذي هو يعتبر في التعريف المنطقي، في الإصلاح المنطقي، ماذا؟ فصل. المفروض أن يكون فصلا مقوما. هذا عندكم مثل هذا العام منطق؟ عندكم منطق؟ طيب، الآن نأتي إلى ما ذكرناه أمس حول أنه لماذا غيرت التعريف، لم تأتي بالتعريف الآخر الذي جاء به في النحو. فإن قلت فلما لم تشترط في الكلمة الوضع كما اشترط من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. هذا التعريف الثاني الذي جئنا به أمس. ماذا كان جوابه؟ قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة. اعتبروا اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل. موضوع يعني ماذا؟ موضوع
مستعمل،
يعني له معنى، موضوع لمعنى. ومهمل يعني ليس له معنى. فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع، ذكر هذا القيد الذي هو لفظ، القيد وضع لمعنى. هم هكذا اضطروا لهذا لأجل أنهم جاءوا بكلمة اللفظ، اضطروا إلى هذا القيد ليخرج المهمل. أما أنا يقول ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع، بين قوسين جملة معترضة، القول ما هو؟ يقول هو خاص بالموضوع، يعني عندما تقول هو قيد ذاتي لا يحتاج أن تأتي به، قيد ذاتي في القول، عندما تقول قول يعني له معنى، فلا يحتاج أن نأتي بقيد وضع لمعنى، يصبح زائد. أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. إذن ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع، أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. هذا سؤال وجواب، إشكال يعني بمثابة الإشكال على ابن هشام، لماذا لم تأتي بالقيد؟ فحل. ثم الإشكال الآخر، فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، تقريبا هما كلاهما كلا السؤالين بمعنى واحد، يعني هو لم يأتي بالقيد لأن القول هو ذاتي فيه القيد. إذن فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول، قلت لأن اللفظ جنس بعيد، جنس بعيد. عندكم ماذا لإطلاقه أو لانطلاقه؟ لانطلاقه على المهمل والمستعمل. لانطلاقه فيها مشكلة الكلمة ولا يوجد فيها مشكلة؟ انطلاقه لإطلاقه انطلاقه يعني ذهب، أما أطلقه أطلقه أطلق الله عليه يعني سمي به لإطلاقه. إذن لأن اللفظ جنس بعيد لإطلاقه على المهمل والمستعمل كما ذكرنا، والقول جنس قريب لاختصاصه بالمستعمل. إلى هنا لم يجب بشكل كامل. الآن النقطة الأساسية هنا، واستعمال، وما المشكلة في استعمال الجنس البعيد أو استعمال الجنس القريب؟ يقول واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود، الحدود يعني ماذا؟ تعريف. في المنطق يقال التعريف بأنه حد. واستعمال الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر، أهل النظر أهل الرأي والعلم. ثم ذكرنا أنواع ماذا؟ أنواع الكلمة، وهي اسم وفعل وحرف. لما ذكرت حد الكلمة يعني تعريف الكلمة، بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف. ما هو دليلك يا ابن هشام على حصار هذه الأنواع بالثلاثة؟ أنواع الكلمة هي ثلاثة. دليله انظر ماذا يقول، والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. الاستقراء يعني ماذا؟ تتبع. هو يشرح، انظر لن تنتهي الجملة بعد، فإن علماء هذا الفن يعني فن النحو تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه. إذن هو الاستقراء. لكن برأي محي الدين المحشي والمعلق والمحقق لهذا الكتاب، هو يأتي أيضا بدليل حصل عقلي، دليل حصل عقلي، يقول لأن الكلمة إما أنها الكلمة مع هذا التعريف الذي أخذناه، إما أنها وضعت لمعنى ليس مستقلا بنفسه، أو وضعت لمعنى مستقل، ووضعت لمعنى مستقل إما أن يكون مأخوذا فيه الزمان أو لا يكون مأخوذ فيه الزمان، فهو حصر عقلي لا يوجد اضطراب آخر، لا يوجد يعني ليس عن طريق الاستقراء، لا يوجد تتبع. يعني هذا الفرق بين الحصر العقلي والاستقراء. أن الاستقراء لابد أن ترجع إلى لغة العرب ترى وتتفحص. الاستقراء هناك استقراء تام وهناك استقراء ناقص، والاستقراء التام هو فقط الذي يفيد اليقين، صح؟ يعني لابد أن تتفقد كل الجزئيات، يعني ترجع إلى إذا أراد أن يقول أنه استقراء تام لابد أن يرجع إلى لغة العرب جميعها، كل لغة العرب، لغة الأقوام الموجودة، لغة الحجازيين والمصريين والتميميين بني تميم و كل هذه اللغات الموجودة الأخرى يحصيها، ثم يأتي بقاعدة كلية. إذا استقرأ استقراء تاما عندها يكون يقينيا وحجة، أما إذا لم يكن استقراء تاما وهذا هو الموجود فقط يعني لا يمكن أن يرجع إلى اللغة بشكل كامل. الأقوام السابقة والأقوام اللاحقة غير ممكن. فاستقراؤه ناقص. وصل إلى ثلاثة إلى هذه الأنواع الثلاثة فقط. لكن بالاستقراء بالعقل بالحصر العقلي الحصر العقلي عقلا بدون استقراء نستطيع أن نقول ماذا؟ الكلمة الذي مأخوذ في حدها القول المفرد التي لها معنى يعني إما أن تكون لها معنى لكن ليس مستقل في نفسه وإما أن لها معنى مستقل في نفسه وهذه التي لها معنى مستقل إما أنها أخذ فيها الزمان أو لم يؤخذ فيها الزمان لا يوجد فرض آخر إذا ما لا يوجد فرض آخر يسمى حصرا عقليا قسمة ثنائية هذه تسمى قسمة ثنائية في المنطق هذا ليس مهم ماذا المهم أن دليله ماذا دليله كان الاستقراء وبما أن الدليل الاستقراء لو فرض لو وجد فيما بعد نوع رابع لأمكن إضافته هكذا لأنه يقول ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه لم يعثروا على شيء منه لكن لو عثر فيما بعد على شيء منه لأضيف نوع رابع إلى هذه الأنواع هذا بالنسبة إلى درس أمس يبدأ في بيان الأنواع الثلاثة للكلمة النوع الأول من أنواع الكلمة ماذا؟ الاسم طبعا في الاسم أغلق الكتاب في الاسم لا يأتي بالتعريف تعريف الاسم لا يأتي به يأتي فقط الفارق عندما يبين أولا يبدأ بالاسم ثم الفعل ثم الحرف كل هذه يبينها يبين الفارق فقط بينها فقط لتفهم الفارق أن كيف تستطيع أن تعرف أن هذا الاسم وهذا الفعل وهذا الحرف هو يبين علامة الاسم ثم يبين علامة الفعل ثم يبين علامة الحرف كيف نعرف أن هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف؟ علامات الاسم تمييز حتى نميز أن هذا اسم أو ليس باسم علامات الاسم علامات الاسم هناك علامتان رئيسيتان علامة ظاهرية وعلامة معنوية أو ما يعبر عنها هنا هل نستطيع هو لا يعبر عنها نستطيع إلى قسمين القسم المنطقي أفضل علامة أو علامات ظاهرية وعلامة معنوية أول تركها مفرد علامة ظاهرية وعلامة معنوية وعلامة ظاهرية على قسمين علامة في أوله والقسم الثاني علامة في آخره علامة ظاهرية علامة في أوله هي علامة ظاهرة للعيان مادية تراها علامة في أوله وهي ماذا؟ قال التنوين الألف واللام التنوين في بحث طويل الآن سوف الألف والنون، الألف واللام، الألف واللام. يعني مثلا فرس، الفرس، الرجل، هذه علامة. العلامة الأخرى حتى يتسع، علامة في آخره، والتنوين. تريدون أن أبين أنواع التنوين أو لا؟ ويضرب مثال على كل نوع من أنواع التنوين ولم يبين، لكن يضرب مثال على كل نوع من أنواع التنوين. ما أنواع للتنوين؟ نبين أنواع التنوين أو إنزل؟ تنوين تنوين التمكين. قبل هذا ما هو تعريف التنوين؟ أولا نعرف التنوين. ما هو تعريف التنوين؟ هو تعريفه ماذا؟ نون ساكنة، نون ساكنة ماذا؟ تلحق آخر الاسم لفظا لا خطا. هناك قيد آخر أيضا،
لا وقفت،
لا وقفت.
نعم.
طب ليش جت الوقفة؟
لا لا، أنا كلمة اللي نويها وكان الله غفورا رحيما، فإذا أردت أن تحس تقول وكان الله غفورا رحيما رحيما
رحيما.
هو أما في أما في الآخر كانت تنمو، يعني في بعض في بعض تعريفات توجد قيد لا لفظ لا لا
لا وقفة.
نعم، تعريفها
أصلا يعني لا يوجد داعي لأن نذكر هذا، يعني لا يوجد. إذا وجد تنوين في الوقت فهو تنوين، التنوين يدخل في أحد أنواع التنوين الأخرى. يعني رحيما رحيما مثلا، رحيما تقف على رحيما، يعني لا يوجد تنوين حتى نقول غير وقف أو ليلة تنوين في الوقت. ليلة تنوين
هذا يسمى يعني في الغلوب القرآن أو في قراءة القرآن يسمى بوقف تبديل،
تمكين
تبديل
تبديل. نعم، لا خطر، نترك هذا الخير، هذا لا خطر لفظا، لا خطر لغير توكيد. نون ساكنة، يعني أنا أقول مثل هذه، رجلا عبد الرسول، نون ساكنة، نون ساكنة تلحق آخر الاسم. طبعا إذا كتبنا هذه خطا تصبح هكذا، لفظا هكذا، يعني لفظا تكون هكذا. الآن كتبناها لفظا حتى كتبناها خطا حتى تضبط. يعني لما تتلفظ تقول رجل أو رجلان، رجل رجلان رجلين. أصل التنوين نون، نون ساكن تلحق آخر الاسم. طبعا النون ساكنة الزائد ليس المأصل فعل، الزائد من أصل الكلمة أو الاسم، الزائد أيضا هذا السيد أبو سامي الأملاك نون أخذ كلمة حسن حسن في العرب حسن أو ثلاث كلمة حسن زائدة إذا النون ساكنة تخرج متحركة زائدة تخرج معنية في أصل الكلمة ماذا؟ لا ليس أصلي رجل هو والله رجل أصل الكلمة رجل طيب إذا ساكنة تخرج متحركة وزائدة تخرج أصلية وتلحق آخر الاسم يخرج ما هو في داخل الاسم ليس لا يعتبر تنوين هذا على الوجه السريع لا نريد أن نتأخر أكثر لفظا لا خطا لغير التوكيد لغير التوكيد ماذا؟ لغير التوكيد الآن قد أحدكم يقول نون التوكيد نون التوكيد تلحق الاسم زائد تلحق الاسم وساكن يعني نون التوكيد على قسمين خفيفة وثقيلة الخفيفة ساكنة صحيح؟ تلحق الاسم خطا ولفظا إذا المفروض أن لا تدخل للتعريف ولذلك هذا القيد لم يكن هناك داعي لك لا يسر لهذا القيد لأن نون التوكيد تلحقه خطا ولفظا صحيح؟ بشكل عام نبين التنوين سؤالا نطرحه عن والد وسؤال اخر انه اذا لو فرضنا انه ليس واذا ورد هذا السؤال الذي تقول انت عنه اصلا لا يأتي السؤال الى الثاني انه لغير التوكيد لغير التوكيد هو باعتقاده هو اضاف هذا القيد في الكتاب اضاف هذا القيد في الكتاب لغير التوكيد لماذا؟ فيريد ان يبين ربما هو رأيه أنه نبين التنوين بشكل عام الآن التنوين غير لا نبينه لكن ماذا نقول في التنوين؟ نون ساكنة واضح؟ نون ساكنة وهذه نون الساكنة إذا حصلنا التنوين بالاسم عندما نبين أنه التنوين لا يلحق إلا الاسم فلا يأتي هذا الطيب لكن الآن نبين بشكل عام أنه نون ساكنة يبين كل حدود النون هذه تنوين نون ساكن كل حدود النون بشكل عام حتى يخرج ما هو ماذا ليس له علاقة بالتنوين لغير التوكيد وهذا إذا السؤال الأول أنه هل تلحق النون نون التوكيد الأسماء أو الأفعال حتى يأتي بهذا الحين السؤال الثاني هو أنه إذا كانت نون التوكيد تلحقه لفظاً وخطاً كتاباً إذا خارج من هنا لفظاً لا خطاً هذا القيد يخرج من التوكيد لكن السؤال الأول عن جوابه هو أنه يبين يريد أن يخرج كل ما ليس له علاقة بنون التوكيد بنون التنوين فلابد أن يخرج نون حتى لو كانت متصلة بالفعل حتى لو كان منتصر الفعل لو لم يأتي بهذا القيد تدخل علامة الاسم
نعم
أنا أقول علامة الاسم لكن حتى في التعريف أنا أضر صحيح أنا أريد أن تعرف التنوين بغض النظر عن الاسم
نعم
أريد أن تعرف التنوين لا بد أن تخرجه بهذا القيد لكن هو هذا بنفسه هو يخرج لفظا لا خطا لكن هناك بعض الافراد من يعرف اين تلحقه نون التوكيد لكنها رسمت رسما يعني لم يؤتى بها لفظا اوتي بها تنوينا لندفعن عن
عدد الجهل.
صحيح.
هنا جاءت لا ضر وخط، لا ضر وخط أنه تنوين، جاء بها تنوين حتى يخرج هذه النون لغير التوكيد. هذه النون هنا التي في التنوين هي التوكيد، ليس نون تنوين. هذه النون التي هنا لنسفعن بالماضية، لنسفعن بالماضية. ماذا يعني نسفعن؟ الماضية هو مقدم الرأس، لنشد، نشده كعقوبة، يعني هذا التعبير بالجد بالماضية، نجره من شعر رأسه عقوبة. هنا تنوين هذا، التنوين هذا ليس تنوينا كهذا التنوين، التنوين هو عبارة عن نور التوكيد، ولذلك لابد أن يخرجها. انظروا لفظا لا خطا، لفظا لا خطا، هنا لفظ لم تكتب خطا، النون التوكيد يعني هنا إلى هنا ينطبق عليها التعريف. صحيح؟
ماذا؟
نعرف التنوين أنا لا أعرف الاسم، علامة الاسم هو التنوين، لكن نعرف التنوين أنا لا أعرف الاسم. أعرف التنوين، التنوين ما هو؟ بغض النظر عن الاسم، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا لا تصل. إلى هنا ينطبق عليها، لكن لا بد من هذا القيد حتى يخرج هذه النون. هذه نون توكيد، هذه ليست نون نون تنوين.
تلحقوا الآخر ولا تجدها على جميعها
حتى يتضح أكثر. يعني لا نضع عن هذه لا نضع حتى نستفيد من هذا الطريق وما جاء به الكتاب. نحن هذا آخرة هنا فقط، نأتي بكلمة الآخر أو آخر الكلمة، إذا تكتب آخر الكلمة لا تلحق الآخر أي آخر، آخر الكلمة.
ما
من الكلمة وهذا من الواضح بعض الكلمات تروح، لا تلحق آخر الباب أو آخر الباب ولا الزمان. هذا بالنسبة إلى التعريف،
تعريف التنوين.
أنواع التنوين، واحد تنوين التمكين، تنوين التمكين التنوين الذي يلحق الآخر هو التنوين الذي يلحق آخر الاسم. هنا انظر الاسم المعرف المنصرف. الاسم سوف يأتي، الاسم على قسمين معرف ومبني، والمعرف منصرف وغير منصرف. غير المنصرف ماذا تريدون ان تكتبوا؟ خاصنا انت من هذا اكتب بسرعة.
فقط ننتهي من أنواع. بقية نحن لا نتكلم عن غير المنصرف، فقط فيما يقابل التنوين هذا ينون وهذا لا ينون. أما الكسرة والفتحة أنه يعرف بالجر بالفتحة عوضا عن الكسرة، هذا ذاك في ممنوع من الصرف عندما يأتي. يعني أن لا تكون هذه النون التي الزائرة التي تلحق هذه الكلمة، النون الزائرة التي تلحق الكلمة، أن تكون لا تكون للتوكيد.
التوكيد
هناك نون الحضور، هناك نون مثلا هذه التي ذكرنا سبعا هكذا، هذه النون يقال أنها نون توكيد للتأكيد. نون توكيد على قسمين، نون خفيفة وهي الساكنة، والنون الثقيلة وهي المفضلة فعنا. هذه نون ثقيلة، هذا يأتي في الصف يعني الصف، نون توكيد خفيفة وثقيلة. نعم جينا بهذا القيد لماذا؟ لأنه في القرآن رسمت هكذا، هكذا رسمت نون توكيد تنوين بالتنوين. لو لم نأتي بهذا القيد لا دخلت هذه، والحال أن هذه النون التي هي هذه الفتحة الثانية، هذه النون نون التوكيد، هذه فتحة أصلية وهذه فتحة نون التوكيد، بدل النون جاء بفتحة، بدل النون فتحة أخرى. هذه الفتحة الأخرى هي عبارة عن نون التوكيد، قلبت فقط رسمة ولا هي نون توكيد. لو لم نأتي بهذا لغير التوكيد لدخلت النون في تعريف النون التنوين، تعريف التنوين. نحن لا نريد أن تدخل هذه النون فتدخل مثل هذا. انتهيتم؟
النوع الثاني. النوع الثاني هو نون تنوين التنكير. وليس التنوين التنكير الذي هو في مقابل ألف واللام. في مقابل هي المنصرف. في مقابل ألف واللام. التنكير في أسماء الأفعال. مثلا صهن ومهي. مرة تقول صه. مرة تقول ما. مرة تقول صهن. بالتنوين مرة تقول مهي. إذا قمنا بينها هذا تنوين. هذا التنوين في صهن ومهي يقال تنوين التنكير. تنكير يعني ماذا؟ أنه عندما تقول صهن يعني أسكت عن أي شيء، لا تتكلم بعد. صهن أسكت، لا تتكلم بعد عن أي موضوع. أو تقول صح أسكت عن هذا الموضوع فقط، عن غيره لا تسكت. مثلا أي شيء من هذه أسماء الأفعال. مثلا تستطيع أن تقول أن عندما تأتي للتنوين يسمى بتنوين التمكين. تنوين التمكين.
إذا تنوين التمكين
التنوين الذي يلحق اسم الفعل أمر مثل صح صحن ومهن. صحيح يعني أسكت، مهن يعني لا تفعل. أسماء
فعل الأمر. أسماء فعل الأمر
مثل هذه أسماء فعل. هذا بشكل مختصر لا نريد أن نطيل أكثر. ثالث تنوين
الفعل كالكل من فعل الأمر فتك أو
اسم فعل أسماء الأفعال. لا كل أسماء الأفعال تقريبا على ليس بذلك غير هذه صائم ومهن و تستطيع أن تقول كل أسماء الأفعال فعل الأمر فعل الأمر صائم ومهن تقريبا. إذا نوّنتها يعني أن النهي عن مطلق الفعل أو النهي عن مطلق الكلام بحسب معنى اسم الفعل. بحسب معنى اسم الفعل. القسم الثالث من التنوين تنوين العوض. كم باقي من الوقت؟
عشرة.
عشرة. قبل أن ننتهي. التنوين الأول هذا طويل قليلا. الرابع تنوين المقابل. فقط اكتب هذا وغدا نبين
أنواع التنوين هذه.
المقابل. نعم هذه لا جاءت إصبعي هنا محبا. تنوين المقابلة.
هناك تنوين عوض عن حرف، هناك تنوين عوض عن كلمة، هناك تنوين عوض عن جملة. أما تنوين المقابلة سوف نبين تنوين العوض نكتب غدا مع الأمثلة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على